بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في الدرس المتم 20 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي عادتنا، نستفتح الدرس بالحديث عن مسألة من مسائل الحج. وكنت قد ذكرت بالأمس واجبات الحج، وقلت إنها 7 كما ذكر العلماء، وتدارسنا 4 منها، وهي على وجه الاختصار: الإحرام من الميقات، الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الثالث المبيت بمزدلفة، الرابع رمي الجمار. ونأخذ اليوم الواجب الخامس، ألا وهو المبيت في منى ليالي التشريق، وهي ليلة 11 و12. وهذا لمن تعجل، ومن يعني بقي وهذا هو الأفضل عدم التعجل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه أيضا ازديادا من العبادات والطاعات، فإنه يبيت الليلة 13. والمقصود في المبيت هو أن يبقى في منى معظم الليل، أن يبقى في منى معظم الليل، وهذا إذا استطاع ووجد مكانا فإنه يجب عليه أن يبيت في منى. النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. لكن إذا كان مثلا مريضا اضطر أنه يذهب إلى مستشفى، أو ذهب إلى الحرم يطوف مثلا في النهار وأخذته الزحمة إلى يعني معظم الليل، فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن لنفرض أنه لم يجد مكانا، يبيت فيه في منى، فإنه لا يلزمه ذلك ولا شيء عليه، يعني ليس عليه دم. أما كون ينام على الأرصفة أو في الشوارع أو بين السيارات الحافلات، هذا خطر، وأصلا لن يمكن من ذلك، يعني رجال الأمن والمنظمون لا يسمحون لأحد أن يبيت في الشوارع أو على الأرصفة، هذا خطأ. وعلى كل حال، الذي يعني ليس له مكان، الحملة التي انضم معها ليس لها مكان في منى، خلاص لا يعني ينفصل عنهم ويبحث عن مكان على الأرصفة أو على الشوارع أو نحو ذلك، لا، هذا خطأ، في أذية لنفسه وأذية للآخرين. وإنما ينزل مثلا في مزدلفة، في العزية، في الأحياء يعني القريبة من منى، ولا شيء عليه، لا دم عليه. هذا هو الواجب الخامس. الواجب السادس: الحلق أو التقصير. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وصل إلى منى قادما من مزدلفة، ذهب إلى جمرة العقبة ورماها ب7 حصيات، يكبر عند كل حصاه، وقطع التلبية هنالك، ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه، وكان قد قدم ب100 من الإبل قدم بها من المدينة، ثم حلق ثم طاف. هذا هو الترتيب، هذا هو الأفضل، لكن لو قدم أو أخر شيئا من ذلك فلا شيء عليه، ثم لا يعني لا شيء عليه. والحلق أفضل من التقصير، قال تبارك وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة 3 للمحلقين، وفي 3 قال: والمقصرين. ولأنه صلى الله عليه وسلم يعني حلق، وهديه هو الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه عليه. الواجب السابع: طواف الوداع. الواجب السابع: طواف الوداع، إذا فرغ من أعمال الحج كلها، فإنه يطوف للوداع قبل أن يسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر، يعني لا يذهب، لا يخرج أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها أيضا النفساء. فإذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، لو أن المرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت أو ثم نفست يعني ولدت، فيسقط عنها طواف الوداع، يعني هنا استثني الحائض والنفساء. أما إذا جاءها الحيض أو النفاس قبل طواف الإفاضة لا، هنا تبقى يعني حتى تطهر أو تذهب إلى بلدها وترجع مرة أخرى. على كل حال طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وهو على اسمه وداع، تودع يعني تنتهي من أعمال الحج، ويكون آخر عهدك هو الطواف بالبيت. يسأل دائما بعض الحجاج: هل يجوز أن أشتري هدايا أو أشتري أكل وشرب؟ نعم، لا حرج، واحد طاف وبعدين لو هو طالع في الطريق مر على المحلات اللي سواء عند الحرم أو بعدها بشوي ورغب أنه يشتري هدايا أو يشتري أكل وشرب، لا حرج. هو الممنوع أنك تبقى في مكة، هذا هو الخطأ، لأنك لو بقيت يعني وأطلت الإقامة تطوف الوداع مرة ثانية، أو تبيت مثلا في مكة فتطوف الوداع مرة ثانية. ومثله أيضا لو أنهم ركبوا الحافلة وتاهوا في الطريق وتأخروا ساعات كثيرة، فالحمد لله أبدا لا يلزمون بطواف الوداع، لأنهم في حكم من خرج، لأنهم في حكم من خرج وتوجه إلى بلده. إذن هذه واجبات الحج يجب على المسلم أن يهتم بها، أن يرعاها الحاج وأن يقوم بها، ومن ترك واحدا منها فعليه دم، فعليه دم، كما قرأنا في أثر ابن عباس رضي الله عنه. ومع ذلك لا يجوز التساهل ولا التلاعب بها، هذه الدم دم جبران، يعني يجبر ما حصل من النقص، لكن أن يتعمد الإنسان هذا الشيء وليس هناك ضرورة ولا حاجة، هذا يعتبر الحقيقة من التهاون بأوامر الله، من عدم تعظيم شعائر الله. والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب نبدأ الآن في درسنا المعتاد في فتح المجيد. وقف بنا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، يشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما انتهى المؤلف من باب الخوف من الشرك عقد بابا بعنوان باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني لما أنعم الله عليك بهذا الدين وحققت التوحيد وحذرت وابتعدت عن الشرك، يجب عليك أن تدعو غيرك، تدعوهم إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، وهذا هو أول ما يدعى الناس. ومن الخطأ الآن الذي يسلكه بعضهم أنه يبدأ يتكلم في أمور الأخلاق أو في أمور قصص، أو هذا كلام باطل. أول ما يدعى الناس إليه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى لا إله إلا الله، هذا هو الواجب. كما سنقرأ الشيخ رحمه الله ذكر هنا آية يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وذكر في حديث معاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وحديث علي رضي الله عنه في فتح خيبر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخره، كما سنقرأه إن شاء الله. يقول الشارح: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى. نعم، هذا واجب، إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. والبشرية الآن أيها الإخوة والأخوات في أمس الحاجة إلى دعوتهم إلى توحيد الله، بيان حقيقة الإسلام، شريعته الغراء، ونفي ما ألصق بالإسلام جورا وظلما وبهتانا مثلا أنه يتبنى الإرهاب، أو أنه يهضم حقوق الإنسان، أو أنه لا يهتم بحقوق المرأة وغير ذلك، كل هذا كلام باطل. بل الإسلام يدعو إلى توحيد الله ومخلصا له الدين، ويحذر من الشرك، وأعطى كل ذي حق حق، الإنسان على وجه العموم، الأبوين، الزوج، الزوجة، المرأة، الطفل، حتى الحيوان، حتى النباتات، كل هذه لها حقوق مرتبة في الإسلام. كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا من دعا إلى الله، قيل هي الدعوة على وجه العموم، وقيل إنها في المؤذنين، وقيل غير ذلك. المهم قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، يعني أجاب وأسلم وآمن، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته. إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ويعني هنا ذكر في الحاشية نقلا عن الحافظ بن كثير عن الحسن البصري قال: أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه، لأن من أحب كل ما أحبه الله، وكل من أحب الله وكره كل ما كرهه، ومن كرهه وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله، يعني أنه أن الناس يؤمنون ويدعوهم إلى الإيمان، وهذا ولا شك يفرح به كل مسلم. ثم قال المؤلف قال رحمه الله: قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا يعني وقفان يذكرهما أهل الوقف في هذه الآية. الوقف الأول أن تقرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، على بصيرة تقف ثم تقول أنا ومن اتبعني وسبحان الله إلى آخر الآية. الوقف الثاني أن يكون الوقف على ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تقف ثم تقرأ وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا شك أن كل وقف له دلالاته وله معاني كما سبق. قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي، طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك وبيقيني وعلم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله. يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال في شرح المنازل، اللي هو يعني ابن القيم في شرح المنازل إياك نعبد، قال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة. نعم، فالبصيرة هذه أيها الإخوة والأخوات منزلة عالية في منازل العلم، البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر، يعني الذي يرى إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة على سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة، يعني هذا أحد الأقوال المقصود، يعني أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، يعني قولان مناسبان، يعني أنا وأتباعي على بصيرة وعلى حق وعلى هدى، أو أن يكون المعنى أنا وأتباعي ندعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين، فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، يعني مجرد انتساب فقط. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أدعو إلى الله، هذا فيها الإخلاص. وإذا علم الله جل وعلا من العبد الإخلاص وفقه وأعانه. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسب، هذا من فضائله. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبه لله تعالى، يعني التوحيد ثناء على الله عز وجل، والشرك مسبه وقبح، نسأل الله العافية. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، نعم كون يبتعد عنهم. وما أنا من المشركين، عندما تدعو تؤمن وتدعو إلى الله أنت تبتعد عن المشركين. وقال العلامة ابن قيم رحمه الله في معنى قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني دائما نحن نقرأ هذه الآية في سورة النحل ونريد أن نعرف يعني ما مراتب الدعوة. يعني الله جل وعلا هنا أمرنا بثلاثة، بالحكمة هذا رقم واحد، رقم اثنين الموعظة الحسنة، رقم ثلاثة وجادلهم بالتي هي أحسن. متى تكون هذه؟ هذا كلام الآن نفيس لابن القيم رحمه الله، يقول ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدان. نعم هذا ولا حمد عارف ويحب الحق وكذا، لكن يحتاج حكمة، أسلوب طيب في التعامل معه. قال وإما، هذه الحالة الثانية، أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، يعني هو رجل صحيح ومنحرف وهو في ضد الحق مع الباطل، لكنه لو عرف الحق سيستفيد وسينيب ويقبل. قال فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، هذا يحتاج إلى الموعظة وهي الحالة الثانية. قال وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، يعني المقصود الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه ثلاث مراتب في الدعوة إلى الله عز وجل، إما بالحكمة لمن يعني طلب الحق وأحبه ولكن لم يوفق له، وإما الموعظة وذلك في حق من كان ضد الحق ولكن لو عرفه سيقبل عليه فهذا يوعظ بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل أيضا بالتي هي أحسن، لأن الجدال لا خير فيه، لكن إذا كان بالتي هي أحسن أفاد. وكما قالوا إن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما جاء في هذا الباب، في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن لا إله إلا الله، نكملها غدا إن شاء الله تعالى.